يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار
حياهم رب غفار
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا سعيد جدا جدا باتصالات السادة العلماء والمشايخ والدعاء بنا في أعلام الأمة للمشاركة في البرنامج. وبس أنا مش عايز حد يزعل مني لما يتأخر شوية، لأنه الحقيقة العدد كبير جدا جدا، وتكفينا هذه الاتصالات وتكفينا الرغبة في المشاركة. أيضا سر قلبي وسعدت وفرحت كثيرا لما أحد العلماء الأفاضل بالتحديد الشيخ طلعت عرفة بلغني أنه يعني بزيادة عدد طلاب العلم الشرعي، خاصة علم الحديث. طبعا دي حاجة تفرح قوي قوي أي مسلم وأي إنسان. وقال لي أنه أعلام الأمة أحد المراجع الرئيسية لطلاب العلم في هذه الفترة، سواء على الانترنت أو على الهواء مباشرة، فدي طبعا حاجة تشرح الصدر كثيرا. البعض سألني المرة اللي فاتت انتوا ما قلتوش اسم النجاشي ليه؟ فالنجاشي اسمه صعب شوية، ما رضناش نذكر اسمه، لكن على كل حال يعني تلبية لرغبة الأخ اللي سألني أو الشيخ اللي سألني، فهو اسمه أصحمة، اسمه أصحمة ابن أبجر. وأصحمة باللغة العربية معناها عطية، أصحمة باللغة العربية معناها عطية. والنجاشي مش اسمه، وإنما هو يعني لقب للحكام، حكام الحبشة كلهم اسمهم النجاشي. زي إيه؟ زي ما كسرى فارس مثلا، أو فرعون مصر مثلا، أو المقوقس، أو يعني هذه، أو عظيم الروم مثلا، كلها ألقاب للملوك اللي بيحكموا. كل دولة ليها لقب، زي ما احنا بنقول مثلا الرئيس. هل كلمة الرئيس تعني اسم معين؟ لا، هو لقب رئيس مصر مثلا اسمه الرئيس، لكن هو الرئيس حسني مبارك أو أي رئيس آخر. الحبشة أيضا عايز أقول لحضراتكم إن هي بتقع في القرن الأفريقي، والبعض بيقول إن هي يعني أثيوبيا الآن اللي هي عاصمتها أديس أبابا، لكن أنا لما قريت كويس لقيت إنه إمبراطورية الحبشة إمبراطورية واسعة جدا. وعلشان نصور لكم بس الصعوبة التي كان يلاقيها المسلمون الأوائل في هجرتهم من مكة إلى الحبشة. كان عندي خريطة لكن فنيا يظهر مش هينفع نطلعها النهاردة. بداية بنرحب بالسادة العلماء الأفاضل اللي شرفونا المرة اللي فاتت، فضلت الشيخ علي عبد الشكور، أنا سلام بحضرتك، وفضلت الشيخ العميد المهندس بطل القوات المسلحة أحمد السيد بسيوني، ومعلم القرآن الكريم طبعا في الأزهر الشريف. شرف عظيم لنا أن احنا نلتقي بكم. فضلت الشيخ علي، المرة اللي فاتت احنا يعني انتهينا بأدب الحوار، والحقيقة أنا كل ما أقابل حد أو حد يتصل بي يقول لي أدب الحوار ده مسألة مهمة جدا، لأن حقيقة أننا كلنا يعني محتاجين نتربى أو محتاجين الأدب يعني فعلا. وأنا يعني هبدأ مع حضرتك بحاجة لفت نظري جدا وأنا بقرأ الحوار اللي هو بين، أنا عايز كده أعمل بانوراما تلفزيونية كده، إن النجاشي ملك الحبشة قاعد، وقاعد سيدنا جعفر ابن أبي طالب، وقاعد سيدنا عمرو بن العاص قبل أن يكون سيدنا، يعني هو قبل أن يسلم. فعجبني قوي لما سيدنا جعفر بيقول للنجاشي اسأله، يسأل عمرو بن العاص، هل نحن كنا قد أهرقنا دما مسفوحا بغير حق فيقتص منا؟ فسأل سيدنا عمرو فقال له ولا قطرة. قال له طيب هل أخذنا أموالا بدون وجه حق؟ قال له ولا درهم، ما خدش إيه حاجة خالص. قال له هل كنا عبيدا عبيدا. فالنجاشي يعني يردنا إلى أسيادنا؟ قال له لا، بل أحرار كرام. فضلت الشيخ، أنا أعجبت جدا بهذا الحوار، وفي نفس الوقت بشوف على القنوات الفضائية حوار يعني في أحد الكتاب وصفه بأنه كمصارعة نقط، واحد يشتم التاني وواحد يؤذي التاني، وانتصار للنفس فقط. أيضا في حوار بين الأب وابنه مش حلو، بين الزوج وزوجته حوار مش حلو، بين الناس وبعضها في الشارع حوار مش حلو. يعني حضرتك وانت سايق العربية كده تلاقي فيه واحد كده ادالك كلمة كده مش كويسة وانت ماشي. والحقيقة احنا ينقصنا، انا وغيري يعني من المسلمين، ينقصنا ادب الحوار. فما هي مبادئ واصول ادب الحوار في الاسلام؟ تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ثم اما بعد، بالنسبه لمساله ادب الحوار، هذه مساله تحتاج الى وقفات.
نعم،
وليست الى وقفه واحده، فالمجتمع باسره في حاجة إلى أدب الحوار. أدب الحوار بين الصغير والكبير، أدب الحوار بين المرأة وزوجها، أدب الحوار بين الابن وأبيه، أدب الحوار بين الرئيس والمرؤوس، أدب الحوار بين الحاكم والمحكوم. حقيقة هي سلسلة متكاملة ينبغي أن تتوفر في المجتمع المسلم كسمة من سمات المجتمع المسلم، وإلا فما تعلمنا شيئا من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من أرسى قواعد أدب الحوار صلى الله عليه وآله وسلم. ولست مبالغا إن قلت لحضراتكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المعلم وهو المربي وهو الموجه وهو الموجه الذي علم الأمة الخير ودل عليه
صلى الله عليه وسلم،
فعلمنا كيف نتحاور. فللحوار أصول وللحوار آداب. أنا يعني هوضع نقاط رئيسية، لأن كل نقطة من هذه النقاط
إن شاء الله
تحتاج إلى يعني إلى لقاءات.
تمام،
عاوز أقول إن أول عنصر من عناصر أدب الحوار الالتزام بالقول الحسن والابتعاد عن منهج التحدي والانتصار للنفس. الالتزام بالقول الحسن والابتعاد عن منهج التحدي والقول الحسن. فالالتزام بالقول الحسن مستق من القرآن، هذا هو ديننا، هذا هو الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حينما يقول القرآن الكريم وقولوا للناس
حسنا
حسنا
الله
وقولوا للناس حسنا، طب انت عاوز ايه؟ ماذا تريد؟ ده كلام ربك سبحانه وتعالى، وهذا تعليم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اول جزئية من هذه الجزئيات، اول فقرة من هذه الفقرات في أدب الحوار، الالتزام بالقول الحسن، لأن التشنج والعصبية حتما تأتي بنتائج عكسية.
تمام،
لا تأتي بخير. ما دمت أنت في حالة حوار لابد أن يتأدب الشخص بأدب الحوار. ثانيا، الالتزام بوقت محدد، الالتزام بوقت محدد في الكلام. يبقى لا تترك الحبل على الغارب بالساعات لتتحدث مع المحاور، وشر الكلام ما ينسي آخره أوله،
ولا تعطي الفرصة لغيرك أنه يتكلم،
ولا تعطي الفرصة لغيرك ليتحدث. أنا أذكر في من قبل أسبوعين تقريبا كنا في حالة حوار وكنا في صلح بين متخاصمين، فدخل أحد الأشخاص ليس من أحد الأطراف فلفظ بكلمة، هذه الكلمة قلبت الجلسة رأسا على عقب، وغيرت مسار الجلسة تماما، ولم تنتهي ولم تحل إلى الآن، وبينهما قضايا ومحاكم. فالالتزام بوقت محدد للكلام، والالتزام بالحسن من الكلام، وعدم التشنج،
وعدم الانتصار للنفس،
أو الانتصار للنفس، أو التحدي
بالضبط،
أو الغرض منه التحدي أو الانتصار للنفس.
الله يكرمك، بارك الله فيك. فضلت الشيخ، يعني أنا الحقيقة قبل فترة، ولما كانوا بيتكلموا عن موضوع الحجاب والحاجات دي، أنا شفت مذيع في إحدى القنوات الفضائية في التوكشوز اللي بيتكلموا عنها، بيكلم أحد العلماء الأفاضل بأسلوب والله العظيم أنا استأت منه كثيرا، وأنا زعلت من العالم. أنا والله هذا العالم كلما أقابله، أحد علماء مصر يعني المشهورين، وكلما أقابله والله أقبل يده ورأسه، ومع ذلك المذيع يقول له إيه، قل لي لو سمحت الحجاب حلال ولا حرام. يعني أنا أخاطب شيخ وعالم وأستاذ فاضل وأقول له قل لي لو سمحت حجاب حلال ولا حرام في كلمة واحدة، فأنا زعلت من العالم. يعني كيف يسمح لنفسه بأن يحاوره هذا الشخص؟ في نفس الوقت أنا بشوف في هذه البرامج لما بيكون فيه 2-3 معارضين لبعض أو غير متفقين مع بعض في الموضوع، بتوصل للشتيمة. بيسبوا بعض على الهواء قدام الناس. وحضرتك يعني متفق معايا في هذا. أنا شفت واحد قام على الهواء، على الهواء ترك الجلسة وقام بانفعال، وترك المذيع وترك الشخص الآخر. فيعني أنا كيف أعبر عن قضيتي بشكل ناجح؟ أنا عندي قضية عايز أوصلها للناس، كيف أعبر عن هذه القضية بشكل ناجح وهلاقي قدامي واحد عدوي وواحد ضدي في القضية دي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أدب الحوار، هذا الموضوع يصلح أن يكون برنامجا مستقلا
اسمه
يستمر ليس أقل من 10 سنوات. إذا استقينا أدب الحوار من المصدر الأول للتشريع وهو القرآن الكريم، وأخذنا الحوارات المتعددة في القرآن موضوعا موضوعا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه في الحوار موقفا موقفا، وأدب الصحابة ثم التابعين، فعلا لكفى أن يكون برنامجا يوميا ليس أقل من 10 سنوات.
بارك الله فيك.
ودائما ما يكون الحوار بين طرفين، بدم كلمة حوار، حاور على فاعل، يلابد أن يكون بين طرفين. الهدف من الحوار يجب أن يكون موحدا بين الطرفين قبل اللقاء، وهو الوصول إلى الحقيقة.
تمام.
فالوصول إلى الحقيقة لو التزم به الطرفان ما تنازع قط. أولا، أفرض أن هناك حوارا بين الحق والباطل.
تمام.
والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، مثلا مثل حوار سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، هذا حوار بين الحق وبين الباطل. من الممكن إذا سقنا هذا الحوار أن نتعلم أدب الحوار في الإسلام، وما لا ينبغي أن يكون عليه الحوار من الجانب الآخر، مثل الأطراف التي ذكرتها سيادتك. فأول أدب في الحوار هو الصدق مع النفس. لا تعتمد أبدا على الكذب أو على التلفيق في أن تقوي حجتك، فيجب الالتزام دائما بالصدق. إذا تعاهد الطرفان على الصدق فلن يقول إلا الحقيقة.
طيب، إذن أول شيء يعني بعد تكملة اللي فضلت الشيخ
عبد الشكور، نعم،
الصدق. طيب هناخد يعني مكالمة كده بسيطة ونكمل إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم فضلت الشيخ عمر فودة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بحضرتك.
إزيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد
بارك
لله.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
وبارك الله في العلماء الأفاضل.
شكرا. طيب شكرا.
أستاذ علي عبد الشكور والفضيلة العميد.
الله يحفظك.
يا أهلا وسهلا. والله موضوع الحلقة النهاردة موضوع مهم جدا 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 في موضوع أدب الحوار، والله، لأن أدب الحوار فعلا مطلوب ومفروض على الأب مع الابن ومع الابن مع الأب ومع الزوج ومع زي ما حضرتك قلته. يعني لو ضربنا مثال يعني قديما، شوف سيدنا يوسف لما رأى الرؤية وقال لأبيه بحوار لطيف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فشوف يعني فأدب الحوار معه، فرد عليه برضو الرد السليم. فالحمد لله ربنا يبارك لكم، واحنا عايزين حلقات مستمرة من هذا الأدب للأمة. والله
حاضر إن شاء الله،
وربنا يبارك لكم ويبارك لك في علمك وفي علمائك يا
رب. يا رب اللهم أمين. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
الله وبركاته، حياك الله يا أستاذ محمد.
وحياك الله يا أختي،
وحيا ضيوفك الكرام.
شكرا جزيلا.
والله يا أستاذ محمد، يعني عايز أقول لها حضرتك إن لابد لأن يكون للحوار فن، وهو فن الحوار يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لو نظرنا يا أستاذ محمد إلى حوار نبي الله إبراهيم مع أبيه آزر، ده دليل على الأدب الجميل في الحوار، رغم أن أبوه على الكفر الأصلي ومخالف للعقيدة، فينهي حواره صلى الله عليه وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم، حواره مع أبيه بالسلام والاستغفار له. فالحوار أسلوب قرآني نبوي ناجح ومثمر، يأثر القلوب ويدفعها إلى الفضيلة، وذلك ثمرة الحوار تؤدي أو توصل إلى الحق. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من الملتزمين بأداب الحوار. شكرا وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إذا فضلت الشيخ، حضرتك طبعا الشيخ عمر الكلام جميل جدا في حوار يوسف مع أبيه، والكلام الأخت أم عبد الرحمن برضو جابت لنا مثال سيدنا إبراهيم مع أبيه، مع أن إبراهيم كان على حق وأن أباه لم يكن على حق، ومع ذلك كان مؤدبا مع أبيه. برضو أنا هفكر بحاجة، حضرتك قلت الصدق لازم، وحضرتك أنا هفكر بحاجة قلتها دلوقتي، إنه سيدنا عمرو بن العاص كان على باطل في ذلك الوقت.
نعم.
طيب لما سألوه إحنا أكلنا مال حد؟ قال لهم لأ.
أيوة.
طيب إحنا أهرقنا دم حد بدون وجه حق؟ قال لهم لأ. طيب إحنا عبيد؟ قال لهم لأ، بل أحرار كرام، مع ان كان ممكن يقول وملك الحبشة ما يعرفش.
نعم.
وايه كمان؟ انه ملك الحبشة صديقه.
نعم.
يعني ممكن يصدقه ما يصدقش سيدنا جعفر.
يبقى اذا حضرتك قلت
يعني انا
الصدق بالظبط حتى من الطرف الذي هو على الباطل.
الله يكرمك.
لم ينكر حقيقة.
تمام.
لان الصدق هو ألا تغمط الناس حقهم،
الله،
وألا تصفهم بما ليس فيهم، وألا تنسى ما بينك وبينهم من ود ومن علاقة طيبة. إذن فالتزام الصدق يجب أن يكون على الطرفين، بعد ذلك التزام الموضوعية وانتقاء الحجة بالمنطق، لأن دائما ما ينتصر في أثناء أي حوار دائما ما ينتصر الدليل العقلي. تسأل سؤالا استنكاريا، ألم أفعل كذا؟ ألم أقل لك كذا؟ فتكون الإجابة أكيد بتثبيت هذا الحق. إذن فالأدب في الحوار من الطرفين. كذلك يجب على الإنسان المحاور ألا يغمط حق صاحبه، بمعنى ألا يستهزئ منه، ألا يسخر منه، ألا يتكبر عليه، ألا يسخر من كلامه ومن حديثه، بل يقابل الحجة بالحجة. سوف أسوق مثالا بسيطا لأني أعرف أن الوقت لا يتسع. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا حوار بسيط بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين النمرود. جاء إبراهيم عليه السلام وهو صاحب حجة قوية، قال تعالى وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. رغم أن إبراهيم صاحب حجة قوية، إلا أن النمرود فهم الإماتة والإحياء فهما خاطئا، أتى بإثنين محكوم عليهما بالإعدام فقتل هذا وترك هذا، فقال إني أحييت هذا وأمت هذا. فإذا كان هذا هو مفهوم الإحياء والإماتة عند النمرود، فماذا يفعل إبراهيم بحجته؟ نقل الحوار من هذا الموضوع وهذا الفهم العقيم إلى قضية أخرى فيها الحجة الدامغة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر.
تمام.
إذن الحجة القوية المبنية على الصدق والمبنية على الموضوعية والمبنية على الأدب الجم دون تسفيه رأي الآخر، رغم أن الطرف الآخر طرف كافر ورغم أن الطرف الآخر على الباطل، ذلك يؤدي بالحوار إلى النهاية المطلوبة وهي الوصول للحقيقة.
نعم.
ما هو الهدف من أي حوار؟ الوصول إلى الحقيقة.
بارك الله فيك، أكرمك الله. ناخد اتصال إن شاء الله ونكمل بإذن الله. فضيلة الشيخ جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا أستاذ محمد؟
يا مرحبا بخير الحمد لله.
سلام لحضرتك والأفاضل الضيوف.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيكم يا رب. وأنا عايز أقول لحضرتك كلمتين. اللي من علامات النجاح الباهر لقناة الرحمة، ربنا يبارك في كل القائمين عليهم ورأسهم الشيخ محمد حسان وحضراتكم جميعا.
الله يكرمك، شكرا.
ان سمعت ان الرئيس الفرنسي نفسه ساركوزي بيحارب القنوات الدينية وعلى رأسها قناة الرحمة.
لا إله إلا الله.
ده شيء يعني يدعونا لان احنا نزيد في البرامج التوعية للأمة والشباب الأمة، لأن ده محتاجينه في التوقيت ده بالذات يا أستاذ محمد.
الله يكرمك.
وموضوع أدب الحوار أقول لحضرتك بس، يعني أنتوا بتعلمونا الكثير، لكن أنا في يعني مداخلة بسيطة. يعني يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جمل البعثة والرسالة المحمدية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الله يكرمك.
يعني من يعني مكارم الأخلاق، أدب الحوار من ضمن مكارم الأخلاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا أقربكم مني مجالس يوم القيامة مجالس أحاسنكم أخلاق، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وكذلك القرآن الكريم فيه مليء يعني حاجة زي ما بنت الرجل الصالح لما راحت لسيدنا موسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوف الأدب، شوف قمة الأدب وتعليم أدب الحوار. وكذلك لما سيدنا موسى برضو طلب من العبد الصالح اللي هو يقال الخضر يعني هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ده أدب جم، والقرآن مليء طبعا، وإحنا بنتعلم من حضراتكم، وربنا يزيدكم علم يا رب وتنوير للشباب والأمة، وإحنا في أشد الحاجة للبرامج بتاعتكم، وربنا يبارك فيكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام، جزاك الله خيرا يا دكتور جمال. معنا الأخ يحيى من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا أنا مش هطول عليكم عشان خاطر برضو الوقت البرنامج.
اتفضل.
لو أنا دلوقتي في أدب الحوار،
نعم،
وحاسس إن أنا كنت مع والدي ووالدتي ما كنتش بتعامل معهم في أدب الحوار كويس
يا حبيبي،
هل دلوقتي يعني أطلب منهم إنهم يسامحوني إن أنا ما كنتش مثلا متأدب معهم في الحوار،
نعم،
وهم يغفر لي هذه الذنوب، ولا إن العملية تبقى إيه؟ لازم
حاضر 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 نجاوبك. حاضر يا أخي، بارك الله فيك يعني وأكرمك الله. فضلت الشيخ بس ترد عليه. طبعا هو باب التوبة مفتوح، وهذا والد ووالدة يعني لا. سبحان الله. تفضل.
أنا عاوز بس يعني أزيد المسألة وضوحا.
نعم.
مسألة الصدق اللي تكلم عليها سيادة العميد،
نعم،
المسألة دي في غاية الدقة حينما تكون صادقا في المحاورة والمجادلة. أنا بقول إن العنصر رقم 4 في أدب الحوار وتقدير الخصم واحترامه.
مهمة قوي دي.
تقدير الخصم واحترامه.
ست العميد قال عدم السخرية منه.
يعني حضرتك لو تخيلنا مثلا إن النجاشي موجود الآن، وفي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفي عمرو بن العاص وكان كافرا. شوف التقدير الخصم. احنا عملنا كذا قال لا.
انا
عملنا كذا قال لا.
عملنا قوي
عملنا كذا قال لا. طب انتوا بتعترضوا على ايه؟
يا سلام. جميل.
بتعترض على ايه؟
نعم.
فان تقدير الخصم واحترامه ده مهمه جدا في ادب الحوار.
ايوه.
وبعدين شوف لما ربنا سبحانه وتعالى في القران في سوره طه بيجسد مشهد في غايه البراعه لما امر موسى عليه السلام ان يذهب الى فرعون ليدعوه الى الله، لأن فرعون ليس بإله وليس رب، فقال له إيه؟ اذهبا إلى فرعون إنه
طغى.
طغى. فقولا له قولا
لينا
لينا.
نعم.
لعله يتذكر أو يخشى.
نعم. الله.
لعله يتذكر أو يخشى. شوف التعليم.
الله. جميل.
إزاي نتحاور؟
ده
انت رايح لمين؟ ده انت رايح لقمة الشرك، قمة الكفر، رجل نصب من نفسه إلها
والله هو معلمنا دائما القرآن والسنة.
نعم. يعني فقول له قولا لينا. لينة. شوف حضرتك في الآية ذكرها سيادة العميد.
نعم.
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الفلاسفة في الآية دي وقفوا عندها وقفة. قالوا إن إبراهيم عليه السلام جادل النمرود جدلا نازلا. فلما وجد الصدود قال أنا أحيي وأميت. بمعناه الآن فضل الشيخ قال أنا أحيي وأميت. طب ما لازم يبقى فيه حجة دامغة تدمغ هذا الفهم. فجادله جدلا صاعدا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كانت النتيجة إيه؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى جدل في جدل صاعد في جدل نازل. طيب قال بعض الفلاسفة
اتفضل. طيب نعم. ممكن أحسم هذا الأمر بكلمتين عشان ننتقل إلى محور آخر.
نعم.
إنه الإنسان الضعيف دايما هو اللي بيعلي صوته.
نعم
صدقت.
والإنسان صدقت. الإنسان اللي ليس له حجة هو اللي بينفعل.
نعم.
هو الذي ينهي الحوار بعصبية.
بعصبية
لابد أنه يكون على الباطل. إذا كنت على حق لماذا العصبية؟
خليك هادئ.
ولماذا
بالضبط؟
وهذه بضاعة المفلس.
نعم تمام.
هذه بضاعة المفلس.
تمام.
يعني
تمام.
يعني لما نقول إن أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان الثلاثة دول لما كان النبي في صدر الدعوة الإسلامية بيدعوهم إلى الله هم عارفين أنه هو صادق من جواهم عارفين أنه هو صادق. كل واحد فيهم كان يختبئ في مكان ويستمع إلى ما يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فيفضل يقرأهم وكل واحد فيهم ما يعرفش التاني فيه. فيسمع لما الفجر والتاني يسمع لما الفجر والتالت يسمع لما الفجر وبعدين يتقابلوا ويتعهدوا أنه ما عادوش يجوا مرة تاني وبعدين كل واحد يروح من وراء التاني يسمع الكلام اللي بيقرأه النبي عليه الصلاة والسلام أي من القرآن إلى الفجر. فكل واحد عنده حجة عاوز يقولها. طب أبو جهل بقى أبو جهل قال إيه؟ قال إن إحنا وبني عبد مناف كنا كفر سيرها. هم يقولوا نطعم نطعم نسقي نسقي. فجم بقى قالوا لا ده إحنا عاوزين ده إحنا مننا بقى نبي يوحى إليه من السماء. طب أنى لنا بهذه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى احترام الخصم وتقديره ليه من أدب الحوار الذي نص عليه الإسلام أو دعا إليه الإسلام.
طيب ناخد هذا الاتصال من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد العزيز المشد من الدقارية مش الشرقية
محمد. أهلا يا دكتور عبد العزيز. أهلا
الله يبارك فيك.
حضرتك شرفتنا هنا في أعلام الأمة.
الله يبارك لك ربنا يجزاك خير. الله يبارك.
أهلا بيك يا دكتور.
نرحب بيك والضيوف. الله يبارك لك
جزاك الله خير. الله دكتور بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. مشاركة بسيطة كده إن شاء الله في أدب الحوار إن شاء الله. الله يبارك لك. يعني سبحان الله أدب الحوار يكون ناجحا عندما يتجرد المرء بإذن الله تعالى ويكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الصدد نذكر كلمة سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال وددت أن هذا العلم ليس لي وينشر. وأيضا قال سيدنا الإمام الشافعي ما جادلت أحدا على الغلبة وإنما لإظهار الحق. فآفة الأمة اليوم وآفة المجادلين اليوم والمناظرين اليوم أنه يقول أنا. فلماذا أنا؟ يبقى الهدف إظهار الحق. إذا كان الهدف إظهار الحق نجحت المناظرة ونجحت المحاورة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا على الحق واليقين. إنه سميع مجيب الدعاء رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. أنا بس برد على الأخ يحيى من السعودية. أولا يا أخي أنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك على الحق. وأنا معجب بحضرتك جدا 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 إنك أنت بتيجي في هذا الوقت وفي هذا السن وبتعترف وبتقول أنا لم يكن لدي أدب في الحوار مع والدي. وأنا بقول لك يا أخي يحيى أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك إن شاء الله بقولك هذا وباعترافك هذا. وأن قلب الأب وقلب الأم رحيم. الرحمة كلها عند الأب والأم. ارفع التليفون دلوقتي سمعت التليفون الآن واتصل بوالدك واتصل بوالدتك واعتذر لهم كثيرا، هدية كده جميلة من السعودية وابعتها ليهم، والأب عمره ما هيغضب عليك ولا الأم هتغضب عليك أبدا.
إن كان على قيد الحياة. إن كان على قيد الحياة. هم على قيد الحياة.
طيب وهما وإذا لم يكون على قيد الحياة.
وإذا لم يكون على قيد الحياة فيكثر لهما. الاستغفار.
من الاستغفار والدعاء.
يستغفر لهما ويدعو لهما. لثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم. ينقطع عمل ابن آدم من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأنت ما دمت قد تذكرت أنك كنت تسيء أدب الحوار أو كنت تسيء الحوار مع والديك، فهذه أمارة على الطريق الصحيح. وهذه أمارة التوبة. فأنت أكثر من التوبة ومن الاستغفار لهما والدعاء لهما، وأكثر من الدعاء في ختام الصلوات، أي في دبر الصلوات. فإن الدعاء للوالدين في دبر كل صلاة يقبله الله تبارك وتعالى فيها من الأوقات المحببة التي يستجاب فيها الدعاء. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكثر من الدعاء في دبر كل صلاة وقبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والموت، إلى آخر هذه الأدعية. فهذه أمارة رضا، أسأل الله أن يرضى عنه وأن يسامحه، أن يرحم والدينا والدينا. آمين يا رب العالمين.
نأخذ الأخت أم أسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله ضيك أستاذ محمد، وحيا الله ضيفيك الكريمين. وأقول إن الله تبارك وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: وقولوا للناس حسنا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة في حديثه مع أبو الوليد، حيث ذهب إليه وقال له: يا محمد، ماذا تريد؟ إن أردت مالا أعطيناك من أموالنا ما تشاء، وإن أردت ملكا ملكناك ما تشاء، وإن أردت نساء رزقناك منهم ما تشاء. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من حديثه وقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. فجعل صلى الله عليه وسلم يسترسل في الآيات حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: حسبك. ثم رجع إلى قومه وقال: لقد عقلتم محمد صلى الله عليه وسلم كلاما لا بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ورب هذه البرية يعني الكعبة أنه صادق صلى الله عليه وسلم. وها هو عمر بن الخطاب وهو المعلم ابن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما يقول: اختلفت مع ابن عمر رضي الله عنه فيما يربو على 183 مسألة، فما أرآه عمر رضي الله عنه إلا أن قال: هش له وبش، وقال: كنيس ملئ علما وثقه. هكذا كانت نظرته رضي الله عنه وأرضاه. وها هو الإمام أحمد كان يختلف مع الإمام مالك رضي الله عنهما وأرضاهما فيما يزيد على 83 مسألة، فما كان منه إلا أن ذهب إليه وقمشك يديه بحمال وتحنان وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا ما اتفق في مسألة؟ وهذا والله أعلم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله.
بارك الله فيك.
ما شاء الله.
أم عامر من الأردن، السلام عليكم.
أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ محمد، بارك الله في ضيفيك الكريمين، جزاكم الله خيرا. أقول والله أعلم بهذه المشاركة: ربما ما سمي الحوار حوارا إلا لحيرة في الوصول إلى رأي ما ليرضي الطرفين، أو فيه اتفاق قدر الاستطاعة لما يرضي الطرفين. وللأسف لما كان الحوار من أجل الوصول لأرجح الآراء، صار الحوار اليوم من أجل الانتصار لرأي الأنا. فالأصل في الحوار تبادل وجهات النظر كما بين العلماء الأفاضل، تبادل وجهات النظر مع صدق النية في الحوار، ثم على كل من الطرفين بيان وجهة نظره بتأودة ولطف مع ما يبينه من أسس علمية أو بيانية صحيحة وسليمة. كذلك على كل من الطرفين الاستماع بهدوء وباهتمام من أجل إدراك ما يبغي الطرف الآخر، مع الصبر عليه دون ما غضب إلا فيما يغضب الله. كالحوار الذي تم في سورة الكهف بين المؤمن والكافر: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وما أعظم ما علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من حوار مع القوم الكافرين بسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون، إلى آخر الآيات. فإن اقتنع أحدهما برأي الآخر وإلا فليحترم كل منهما وجهة نظره. ولكن أكثر ما يؤلمنا كمستمعين ومشاهدين لبعض الحوارات حينما تدور بين علماء أو شيوخ أو ممن هم من أهل الدين إلا من رحم ربي، ثم يتعالون في أصواتهم ظنا منهم أنهم بذلك يكون رأيهم هو الأفضل أو الأرجح أو الأصوب. وأكثر ما يؤلمنا حين يكون الموضوع حوار حول خلاف في حديث النبوي، والله سبحانه وتعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنخشى أن يقع أمثال هؤلاء في نتائج هذه الآية. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا.
أكرمك الله. الأخت نهلة من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل وحي الله الشيخين الكريمين. أولا يقول الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ذكر الله لنا في هذه الآية وسائل، هذه الوسائل بمثابة الترجمة العملية لجوهر الإسلام الطيب ومعدنه النفيس، ولا شك أن كل مسلم يحتاج إليها أيا كانت مكانته وأيا كان حجمه، فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وبهذه المناسبة أريد أن أقدم وأوجه رسالة لبعض الملتزمين الذين من الله عليهم بالهداية. ترى الواحد منهم ينظر للآخرين من عل ويحدثهم بكل حمية وحماس وغلظة بدعوى أنه يعبد الناس لله رب العالمين، وصدق نبينا حين قال: إن منكم منفرون. فليكن حديثنا مع الآخرين دينا ندين لله به، ولنتأدب بأدب الحوار، فهذا ديدن المرسلين، وهذا دأب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وكما أقول دوما: على آثارهم فسيروا تكونوا خير ركباني. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله يا نهلة، وأنا أبشرك يا نهلة بهذا الأسبوع أن هناك فاعل خير آخر قدم لك عمرة للمرافق للوالد، فتتصل بينا بعد الحلقة إن شاء الله، فأصبح في عمرة لك وعمرة للمرافق للوالد، ونسأل الله أن يجزي أهل الخير خيرا وأن يزيدهم توفيقا وبركة. فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
سأحاول أن أرتفع إلى مستواك يا عميد المذيعين أستاذ محمد السجيني، وإلى مستوى العميد المهندس أحمد السيد البسيوني بطلنا المغوار، وأستاذنا الكبير فضيلة الشيخ علي عبد الشكور،
حفظك الله شيخنا.
فأوجه رسالة الآن إلى الرئيس أوباما شخصيا من خلال الحوار الذي أخبرت به أم سلمة رضي الله عنها، والحديث عند أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر صحيح الإسناد، حينما تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، اسمع، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا لؤذى. أنا أقول لرئيس أكبر دولة الآن في العالم، وأرجو من مساعديه أن يوصلوا هذه الرسالة من خلال قناة الرحمة، بدلا من إنفاق المليارات على تقتيل المسلمين وتنصير المسلمين، فلنسلم وجوهنا لله، وهو رجل مسيحي يعني قريب من الدين وقريب من الفهم وقريب ومن حوله يحاولون أن يصلحوا له هذا بموضوعية وبأدب حوار. ما هو الأفضل لأمريكا والعالم والبشرية؟ الإنفاق على تقتيل الخلق وتنصير الخلق وتضليل الخلق، أم إهداؤهم إلى الدين الصحيح؟ نعم. الدين الذي قال فيه منزله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. يا أستاذ سجيني، أنت موفق في هذه الحلقة، وقد قلت أنهم قالوا: هل أرقنا دما؟ هل أخذنا درهما؟ هل كنا عبيدا؟ يا أخي الكريم، هذا الكلام كلام راقي جدا وعالي جدا، صحيح. فعلينا نوجه خطابات إلى حكام غير المسلمين، وأن نشرح لهم عظمة الإسلام، وأن نقول لهم أنكم بالإسلام ترتفعون ولا تنخفضون، وتحيون الناس وتحافظون على الأموال التي تمنحكم الله عليها. أسأل الله أن تكون هذه رسالة رحمة من قناة الرحمة للحكام الذين ساموا العالم سوء العذاب. آن الأوان أن نسلم وجوهنا لله وأن نوحد الله وأن نؤمن برسول الله. أسأل الله أن يجزيكم عن المسلمين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني فصل الخطاب في موضوع الحوار، انه اللي عايز يتعلم حوار كويس بيشوف العلماء بيتكلموا ازاي، بيشوف الناس الافاضل بيتكلموا ازاي ويتعلم منهم الحوار.
نعم.
ومن الاخر يتعلم من قناة الرحمة. معلش يعني. سيادة العميد، في حاجة لفتت نظري برضو في حياة النجاشي، وبرضو في موضوع الحوار نفسه. بس حاجة غير الحوار بقى، انه لما سيدنا عمرو ابن العاص طلب منه ان يسلم او يسلم هؤلاء المسلمين الى قريش رفض بعد ان سمع الحجة، وقال ايه؟ قال ردوا عليهم هداياهم، فإنني والله قد عدت إلى وطني ولم يحصر ربي مني على رشوة.
نعم.
آفة المجتمع الرشوة.
نعم.
عنوان بقى كلمنا عنه.
نعم. لقد أحسنت الاختيار.
الله يكرمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبعد. الرشوة فيها لغتان، بالكسر أو بالفتح، الرشوة أو الرشوة، وهي من الرشا وهو الحبل الذي يمد إلى البئر لتحقيق الهدف. وأنا أميل إلى أن أخذ بالمصطلح الرشوة بالفتح.
طيب.
لأنها تطابق العامية، ولأن العرب يفخمون الراء إذا كانت مفتوحة ويرققونها إذا كانت مكسورة.
الكلام اللي احنا متعودين عليه.
فإذا نقول أنها رشوة.
طيب.
الرشوة هو دفع مال إلى ذي سلطان أو منصب أو وظيفة عامة أو خاصة لكي يحصل على حق ليس بحقه، أو أن يدفع خصمه أو يسلب خصمه حقه. والرشوة تعددت في هذا الزمان إلى صور عديدة جدا، وأخذت مصطلحات كثيرة جدا جدا. رشوة قد تكون مالية، قد تكون شيئا عينيا، قد تكون أشياء أخرى من المسميات التي نسمع بها. إذن فالرشوة هو داء هذا المجتمع.
نعم.
وهو داء هذه الأمة، لأنه يضيع على أصحاب الحقوق حقوقهم، ويعطي من لا يستحق شيئا لا يستحق.
نعم.
يوصل الناس للمناصب بدون حق، فيتملكون المناصب وهم ليسوا أهلا لها، وبالتالي تحدث الكارثة. يأخذ صاحب الحق يضيع حقه، ويضيع حقه في هذا المجتمع. إذن هذا يخلق انهيارا في العلاقات، ويحدث تدميرا شاملا لبنية المجتمع. إذا أردت أن تبني مجتمعا ابدأ ببناء الإنسان. كيف تبني الإنسان؟ على الأخلاق وعلى الوازع الديني، والرشوة منتشرة بهذا الكيف. إذن فالأساس في الرشوة ليس لها عذر. لا أقول الظروف الاقتصادية مثلا فرضت على موظف أن يكون مرتبه محدودا، هذا ليس دافعا أبدا إلى أخذ الرشوة. لا أقول أن انخفاض الدخل القومي أو انخفاض مستوى المعيشة سبب، لا، هذا ليس بسبب أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول في آية أخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت أو نبت من حرام فالنار أولى به. والسحت قال بعض العلماء أنه هو الرشوة بعينها.
لا.
إذن فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحدث في آخر الزمان، حيث قال: سوف تنتشر الربا والرشا والزنا والوبا، وكل ذلك عناصر تدمر الأمة. عناصر تهدم الأخلاق. إذن وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يأتي زمان على أمتي يشترى فيه الحكم. إذن ليست الرشوة للموظف الضعيف الذي يريد أن يحصل على حقه فقط، ولكن وصلت الرشوة إلى المناصب العليا. يشترى الحكم بأن يوزع رشاوي لكي يحدث على منصب أو على مقعد في برلمان أو خلافه. إن هذا ليس من الدين في شيء.
أنا من أحسن ما قريته عن الرشوة، واحد بيقول إيه، بيقول إن الرشوة تضعف جسد المجتمع.
نعم.
فأنا قاعد أقرأ فلقيته بيقول إيه، بيقول نفترض حصل رشوة في الدواء والدواء تغش.
نعم.
إيه اللي يحصل؟ ده المجتمع يتدمر،
كل الناس تموت.
كل الناس تموت. يعني ربنا يكفينا. نعم. شرها.
نعم.
يا رب.
نعم يا رب العالمين.
فضلت الشيخ علي عبد الشكور، موضوع مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عدة رسل ورسائل إلى الحكام في عصره، يعني المقوقس مثلا حاكم مصر، هرقل عظيم الروم، كسرى ملك فارس، ومنهم النجاشي ملك الحبشة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعت الرسائل دي ليه؟
يعني بتبعد عن موضوع الرشوة؟
خلاص. أمامنا دقائق عايزين نخلصها إن شاء الله بإذن الله. اتفضل.
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلم الأمة كيفية الدعوة إلى الله من خلال الرسائل المرسلة.
نعم.
منه صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء والملوك والحكام.
الله.
نعم.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسي عندنا هذه القواعد، فأرسل رسالة للنجاشي، رسالة من أرقى وأجمل الرسالات، ولو تدبرت معاني الكلمات فيها لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه التواضع، أو هو التواضع نفسه صلى الله عليه وسلم، حينما يكتب للنجاشي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إلى إمبراطور الحبشة، إلى ملك الحبشة.
يعني من محمد إلى ملك، إلى إمبراطور الحبشة.
إلى إمبراطور الحبشة.
إيه التواضع ده؟ اللهم صل.
قمة التواضع
والأدب.
قمة التواضع
وأدب.
يدعوه فيها إلى الله.
نعم.
ويقيم عليه الحجة. ويبين له فيها أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الحصان وروح منه، وأراد أن يقيم عليه الحجة. أنا أدعوك إلى الله وأحذرك من التكبر والتجبر.
الله.
النجاشي وقعت هذه الكلمات على قلبه كقطرات المطر أو كقطرات الماء التي تنزلت على الزهرة الظمأة. لقيت استحسانا ولقيت خيرا، فردت عليه بنفس المنطق. من النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم، من النجاشي ملك الحبشة إلى محمد رسول الله
صلى الله
عليه وسلم.
خلاص كده أسلم.
أسلم.
كده أسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأشهد أن ما جئت به حق.
الله الله.
وأن الذي تكلمت به لا يخرج إلا من مشكاة واحدة، الذي أخبر به عيسى عليه السلام.
نعم. نعم.
أي الذي جئت به وجاء به عيسى لا يخرج إلا من مشكاة واحدة.
نعم.
فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، ولقد أسلمت لله على يد جعفر
الله
ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. مما خدم به النجاشي الإسلام أن سيدنا عمرو بن العاص أسلم على إيد النجاشي.
نعم.
إزاي الحكاية دي؟ تفضل.
والله أنا أرى أننا كلنا مدينون للنجاشي.
يا سلام.
قل لي كيف.
يا سلام.
إذا كان النجاشي سببا في إسلام عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص سببا في إسلام أهل مصر، إذا نحن مدينون للنجاشي بوسيلة أو بأخرى.
جميلة قوي.
النجاشي له مواقف في هذا في هذه الفترة، مواقف كثيرة جدا جدا.
نعم.
منها حينما طلب عمرو بن العاص أن يسلم النجاشي عمرو بن أبي ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه ضربة في أنفه أسالت دمه على ثيابه. فإذا هنا قال له أتريد أن أسلمك رسول الله الذي يأتيه الناموس الذي أتى موسى وعيسى؟ دي العقيدة بتاعت النجاشي. أنه آمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الناموس الذي يأتي موسى والذي يأتي عيسى
من نفس المشكاة.
فهنا في هذه اللحظة بالذات رق قلب عمرو بن العاص، قال لقد عرف الحق العرب والعجم. فكيف بي وأنا أخاف أنه. فعاد وهو ينوي الإسلام، وأخذ عثمان بن أبي طلحة وأخذ خالد بن الوليد وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامهما بسبب هذا الموقف من النجاشي.
لا، وسيدنا عمرو كان وهو رايح الحبشة بقى علشان النجاشي يسلمهم بيقول إيه؟ بيقول لو أسلمت قريش كلها ما أسلم عمرو.
نعم،
يا سلام. والنجاشي
وفي الصحيح سبحان الله العظيم لما أراد الله تبارك وتعالى أن يشرح صدر عمرو بن العاص للإسلام، سبحان الله، جاء مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك.
الله الله،
ابسط يمينك لأبايعك.
ونصر الله به الإسلام.
فبسط رسول الله يمينه، ولكن عمرو بن العاص قبض يده من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما قبضتها يا عمرو؟ قال لو أردت أن أشترط. تشترط؟ تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي.
يا سلام.
اسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟
نعم.
وأن الهجرة تجب ما قبلها؟
نعم.
وأن الحج يجب ما قبله؟
الله.
أسلمت على ما كان لك من خير في الجاهلية.
نعم.
فهذا عمرو بن العاص.
نعم.
أسلم على يد النجاشي.
آه.
وكما قال سيادة العميد، قال يعني نحن جميعا مدينون للنجاشي.
طيب، نحن جميعا مدينون للنجاشي أنه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأمنا أم حبيبة.
نعم.
أيضا.
نعم.
إزاي؟
دفع.
من هي الأول أم حبيبة؟
نعم.
أم حبيبة.
نعم.
هي أولا أم المؤمنين.
أم المؤمنين طبعا.
أم المؤمنين.
أنا قلت أمنا جميعا.
نعم.
طبعا.
نعم.
بنت أبي سفيان.
رملة بنت أبي سفيان.
رملة بنت أبي سفيان.
نعم.
هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وكان مسلما، ولكنه غرته الأماني فتنصر وترك الإسلام وظل يشرب الخمر حتى مات، فبقيت وحده. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يطلبها منه ليزوجها له، فقبل النجاشي فأمهرها 400 دينار، وده كان يعني أغلى مهر على الكرة الأرضية آنذاك.
يا سلام.
أمهرها 400 دينار، ثم ردها محملة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رؤيا رأتها أم المؤمنين.
نعم.
رأت في نومها من يناديها بأم المؤمنين.
نعم.
قبل أن يرسل إليها النجاشي.
حقا.
وثبتت الرؤية وهي أم المؤمنين حقا.
الله.
رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة
رضي الله،
رضي الله عنها.
رضي الله،
رضي الله عنها.
سيادة العميد، أنا مش عايز أفوت، يعني عندي سؤال، بس أنا عايز أجيب وفاة النجاشي قبل السؤال ده، أحسن أستاذ طارق يقول لي يلا الوقت خلص. وفاة اللي نجاشي في حاجة شرعية حصلت فيها.
نعم.
يعني حاجة في التشريع.
نعم. نعم. نعم.
التشريع الإسلامي. أي. حصلت
نعم.
فيها.
نعم.
فكيف كان ذلك؟
أولا يعني نحن نعلم أن النجاشي مات مسلما برده على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدعوته عمرو بن العاص إلى الإسلام صريحة، دعوة صريحة إلى الإسلام.
نعم.
وبايع عمرو بن العاص على 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 ذلك، وبايع سيدنا جعفر، وبعث برسالته أنه أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن حينما مات النجاشي علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه مات.
أيوة.
فقال، شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على إسلام النجاشي أيضا.
نعم.
قال صلوا على أخيكم.
صلوا
على أخيكم.
صلاة الغائب.
صلاة
يعني؟
الغائب.
نعم.
صلاة الغائب اللي هي مثل صلاة الجنازة. وكانت أول صلاة غائب سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ منها هذا التشريع. إذن فالنجاشي مات مسلما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا على أخيكم. كيف علم وكيف أمر المسلمين أن يصلوا؟ هل من الممكن أن يصلوا ويدعوا بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى والحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم لرجل غير مسلم؟
الله. تمام تمام. يعني إذن إحنا نفهم من هذا أنه تشريع صلاة الغائب حدث مع
نعم حدث مع وفاة النجاشي.
وما صلى النبي على غائب سواه.
نعم. تمام.
وما صلى النبي على غائب سواه.
في بقى السؤال اللي أنا كنت بقوله الأستاذ طارق بيقول لسه دقيقة، يعني فالسؤال هو إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر كرما وأظهر تواضعا مع رسول النجاشي.
نعم.
اللي جاي للرسول.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى الكلام ده؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قام على خدمة رسول النجاشي بنفسه.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
لأن النجاشي أكرم المهاجرين الذين أرسلهم إليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
الله الله.
ورسول الله يعلمنا كيف نكرم الضيفان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فلقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم ضيوف النجاشي ورسل النجاشي إكراما لإكرام النجاشي لمهاجر الحبشة الذين أرسلهم إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يكفي
أن أصحابه قالوا نحن نكفيك ذلك يا رسول الله، قال لا
قال أنا أخدمهم،
أنا أخدمهم بنفسي.
يبقى إذن بكرم الرسول
صلى الله عليه وسلم
وبأدب الرسول صلى الله عليه وسلم بنختم هذه الحلقة المباركة مع حضرتكم، وبنتقدم لكم بألف ألف شكر، وتشرفونا إن شاء الله دائما في قناة الرحمة. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من حلقات أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم باسمكم جميعا للسادة العلماء الأفاضل الذين شرفونا في هذه الحلقة والحلقة الماضية، فضيلة الشيخ علي عبد الشكور ابن قناة الرحمة وأحد دعاتها، وسيادة العميد المهندس أحمد السيد البسيوني أحد أبطال القوات المسلحة الباسلة وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ومدرس علوم القرآن بالأزهر الشريف. لا ننسى أن نذكر حضراتكم بأنكم يمكنكم التواصل معنا ومع برنامج أعلام الأمة عبر الإيميل الموجود أمام حضراتكم على الشاشة. أي سؤال، أي استفسار، أي اقتراح، أي انتقاد، إحنا تحت أمركم ونحن نستجيب لكم دائما، وإن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. من فيض الرحمن أصابوا